فمن ثم هنا ثم استوى على العرش بمعنى بيان أصل المحصلة وأصل البيان، لأنه أن استواءه على العرش متأخر عن هذه الأمور لتكون قدرة عرضية.
النظر إلى البقاء مو عرضية، لكن لها نظر، لها يعني نظر من جنبه، جنبة الخلود، جنبة البقاء. البقاء الآية القرآنية نظر إلى جنبة البقاء.
البقاء يعني وجودات الأشياء، كأنما نتصور وجودات الأشياء مستقلة،
لأنه هو أي نوع من هذا الآن أصل الحدوث وكذا يدل على الآيات الأخرى أنشأ السماوات كذا.
أقول البقاء، البقاء البقاء كشعار على الحدوث يعني.
لا معارض، الحديث القرآن يخبر على الجنب، جنبة البقاء.
فالبقاء جانب عرضي في الوجود.
وسخر الشمس، تسخير الشمس بعد حدوث الشمس،
أو مثل ضيق فم الركية يعني يخلقها ثم يسخرها، أو من الأول هي مسخرة من القبيل. هكذا بعد ثم استوى على العرش، لأنه أول شيء يخلق الأشياء ثم يستوى عليها، هو من الأول مخلوقة بشكل مسوية مقدورة معلومة له، مسيطرة له بهذا المعنى. لذلك مثلا تقول ضيق، تبغى مثال لطيف، حفر بئرا وضيقها، لا أنه يعني التضييق بعد حفرها، من الأول حفرها بشكل مضيق،
حفر بئرا ثم
ضيقها. إيه؟
لو قال واو
ما يخالف، ما يخالف، حتى لو قال حفر آبار كثيرة ثم جعلها ضيقة، لأنه معنى تجعلها ضيقة يعني بمعنى أنه ضيقة بعد حفرها. لا لا، هنا بمعنى ثم التفت أنه قد جعلها، يريد أن يعني في التفاتك أنت، في انتباهك أنت يحصل تنبيه بعد هذا مستقبلا. لماذا العرش أصلاً؟ العرش في اللغة هو مركز القدرة، هو يستعمل حتى على عروش العلم، يعني العلم هو منشأ القدرة. القدرة قوامها الأساسي العلم، وليس العلم، العلم هو قوام القدرة، فينبوع القدرة هو العلم، فالعلم ذاك صفة القدرة تتولد من العلم. فيحمل عليكم السلام، فيحمل عرش ربك ثمانية، حينئذ هذا العلم معنى العلم يعني يرزقونه يعلمونه. نعم، طبعا في تعبير الروايات هناك عرش السماء، هناك عرش السماوات، عرش نسبي يعني، في عرش مطلق وعرش نسبي. وهذه سبحان الله حتى البحوث التي أشار لها الطباطبائي رحمه الله عليه كلها مستقات من الروايات في بحث العرش. في بعض الروايات اللوح والقلم ملكان، العرش أيضا موجود حي شاعر، والكرسي أيضا كذلك. حس هذا تعبيرات بعد أخرى. هي العرش ليه معاني يعني ليه عبارة أخرى، مثل مركز التحكم في الأرض، هناك مركز السماء الأولى، هناك مركز تحكم فيها، عرشها يعبر عنه. السماء الثانية، الثالثة، سبع سماوات لها مركز تحكم. الجنة لها عرش، في تعبير في الروايات موجود، يعني في مركز تحكم في الجنة.
العرش هو مركز
التحكم. اي نعم، لكل موجود مركز تحكم. اما مركز التحكم في كل عالم الخلقة، هذا بحث اخر، عرش. لذلك تعبير الرحمن على العرش استوى في تفصيف العرش بالعظيم، بالدليل على تعدد العروش أو العرش. فإذا الرحمن على العرش استوى، العرش ليس هو موجود جسماني كما توهمه المجسمة، والباري جسم يركب جسما وهنا محمول. اللطيف هنا على هذا أحد كبار المحدثين الكبار عند الحنابلة ابن قرة يقول للإمام رضا صلى الله عليه تنكر هذا الحديث النبوي الرحمن أو هذه الآية وكذا. فالإمام رضا يجيب اتق الله لا تجعل الله ناقص علب معنا محمول والحامل له العرش، هذه صفة نقص للباري. وكيف تسند الباري صفة نقص؟ هو الباري حامل لكل شيء، حامل يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، كل شيء قائم بالباري لأن الباري يقوم بشيء. فهنا الرحمن على لا بمعنى محمول إنما بمعنى مسيطر مهيمن. فالباري تعالى إذن يسيطر، فإذن سيطرته وقدرته على كل الأشياء سواء. الأشياء إن قدرته سواء في السيطرة على كل الأشياء، وهذه من عظمة الباري. من جهة الباري قربه لشيء لا يختلف عن قرب الباري كصفة للباري أو لفعل الباري عن قربه لشيء آخر. وإن كانت صفات الأشياء ليست هي قريبة للباري، بعضها قريب بعضها غير قريب، بعضها بعيد بعضها متوسط ولم يجره، بعضها أقرب المقربين بعضها مقرب ولم يجره. الأشياء أما نفس الباري تعالى سواء. نظير هاي الروايات التي رويت عند الفريقين، جاء ملك من السماء، جاء لموسى، جاء ملك من تحت الأرض، جاء من سابع الأرض، جاء ملك من الشرق، جاء ملك، كل يقول أتيت من عند الله، إحاطة بالأمور سواسية. واللطيف هذا موجود في دعاء الجوشن الكبير ونصافا دعاء عظيم يبين كيف استواء قدرة الباري، أسماء إلهية، استواء قدرة الباري على الأشياء في السم في القرب في 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 لما جرى. من ثم إذن هذا تخيل بنظرة ناقصة أن نظن أن الأفعال عظيمة عظيمة هذه، فلا بد أن والعياذ بالله مثلا يعني توهم هذه المجسمة، فلا بد أنه يحصر الباري تعالى عن يديه كي يباشرها هم يظنون. أما إذا أشياء طفيفة يؤكلها غيره، استغفر الله، هي كيف يعني هذا؟ لا، هي كل الأمور لا تتعاظم على الله شيء. وهذا ما لا يتصوره البشر، يعني البشر غير المعصوم لا يصعب عليه تصور هذه الأمور، وإلا هي كلها شيء واحد. وإلا عند أي مخلوق من المخلوقات لا يكون ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا عند الباري كنفس واحدة. الآن كيف يمكن تصويرها عقليا؟ لأن هذه أمور على كل فوق القدرة البشرية، قدرة إلهية. فالقاعدة الأولى جدا مهمة أن الإسناد على وتيرة واحدة في أفعال الباري بالنسبة للمخلوقات وبالنسبة للأشياء. أما أن تقول في حالة الحياة كذا، في حال الممات كذا، إذا كان غيبي كذا، إذا كان حسي مادي كذا، هذا كأنما ماديين دين. وهل الشيء هناك معزول عن الباري في منطقة من المناطق؟ ما في ما ليس معزول. وإذا هذا الإسناد في بعض المناطق لا ينافي توحيد الله وقدرة الله، إذن في كل مناطق لا ينافي توحيد الله وقدرة الله. هذا أمر مهم جدا. القاعدة الثانية الآن نلج فيها، بس هاي القاعدة الأولى يجب أن دوما نلتفت إليها، لأن إذا غفلنا عليها قد الآن نلتفت إليها، لكن عندما نذهب لبحث آخر نعاود ويرسب في ذهننا رسوبات المخلوقين ونجري أحكام المخلوق على الخالق، وهذا خطر. لذلك يمون يقول سبب أن أفعال الله لا تفهم، كلام الله لا يفهم، لأنه كلام الله أكثر عن أفعال الله، وأفعال الله لا يمكن يفهم لأنها ليست على حذو أفعال المخلوقين. هذا الرواية ستأتي لنا في الاحتجاج من القواعد العظيمة في التفسير التي يغفلها المفسرون.
القرآن يشير إلى آية في آية خلقنا السماوات والأرض وما مسنا من
دابة. نعم نعم، يعني بالنسبة للباري تعالى ما ليس كخلق البعوضة، أين بالنسبة للباري تعالى. القاعدة الثانية ما هي؟ القاعدة الثانية بعد ما لابد نضبط هاي القاعدة الأولى أو نتعمق فيها أكثر فأكثر، القاعدة الأولى له في أسناد الأفعال. القاعدة الثانية أشرنا لها ضمنا بس الآن نبلورها بشكل منفصل، أن الأفعال هي على درجات وعلى أنماط بلحاظ القابل لذلك الفعل أو من ينتهي إليه ثمرة الفعل أو كمال الفعل أو إفاضة الفعل. الأفعال على درجات، مثلا من تقسيمات الأفعال عندنا فعل خلق ولدينا فعل إبداع، فعل خلق وفعل إبداع، يشير إليه قوله تعالى وله الأمر وله الخلق. طبعا هناك خلق بالمعنى العام يستعمل في الآيات الكريمة والروايات، وهناك خلق بالمعنى الأخص. خلق بالمعنى الأعم يعني الإيجاد، أما خلق بالمعنى الأخص يعني الذي يحتاج إلى مادة، يحتاج إلى مادة، والمراد يحتاج إلى مادة يعني جسم، وليس المادة فقط مادة دنيوية، ولا تختص المادة بالمادة الأرضية. المادة يعني مطلق المادة، ولو شفافة ولو مادة أخروية ولو مادة برزخية. الآن من باب مثال قد يسمون يصطلحون عليها مادة فلسفية، الآن يعني مادة في باب المعارف المقصود. الآن من باب مثال الصوت جسم عجيب، صوت جسم، صوت عرض، عرض عند العرف المسامحي، لكن هو جسم. لماذا جسم؟ ليه مادة وليه كذا؟ لأن الصوت لطوله ليه طاقة، والطاقة طبعا هذا البحث حتى قد يغفل فيه الأكابر من الفلاسفة، حتى قد يقع في غفلة نتيجة تشابك الاصطلاحات والمباحث. يعني مثلا رحمة الله على العلامة الطباطبائي، احنا على كل ننهل من سفرة تحقيقاته و يعني جهوده وإنجازاته العظيمة ما تغفل رحمة الله عليه. ودقة نظرة وحداقة غير مغفولة. بس على كل العصمة لأهلها. في نهاية الحكمة جعل الطاقة فوق المادة، الطاقة الفيزياوية الآن هي الجنس فوق الصورة والمادة، وهي غفلة، لأن الطاقة ليست شيء وراء الصورة والمادة الفلسفية. الطاقة لها طول وعرض وعمق، وكل شيء له طول مقدار، مقدار جغرافي وما شابه ذلك، يكون جسم فلسفي وليس هو شيء جنس فوق الجسم الفلسفي. طبعا نظير هذه الغفلة يقع فيها الكبار، حتى شيخ محمد تقي الآملي رحمة الله عليه في دور أكو عنده شرح على المنظومة، وخريط هو في الفقه والأصول وفي الفلسفة، الخلأ الفلسفي صار في مجمع الخلأ الفيزياوي، خلأ الخلأ الفلسفي ممتنع، أما الخلأ الفيزياوي ممكن. الخلأ الفلسفي يعني العدم الذي يحيط به وجود جسماني، هذا معنى
خلل العدم بين الوجود،
بين الوجود وجود جسماني. هذا الخلأ الفلسفي محال ممتنع. أما الخلأ الفيزياوي هو التخلخل، التخلخل يسمونه خلأ فيزياويا، أمر وجودي، يعني مثلا هواء تسحب الهواء من هذه الزجاجة، لأنه انعدم الهواء موجود ولكن يعني تمططت وامتدت الأجزاء الهوائية، أصبحت أكثر شفافة، في لما تكبس الهواء يصير كثافة، لما تخلخل يصير شفافية أكثر، بس موجود جسم. يعبر عن التخلخل الفيزياوي يعبر عنه خلأ فيزياوي، بس هذا ليس خلأ فلسفي. هناك أشاروا لي حتى المرحوم مطهري أشار أن هذه غفلة من الشيخ محمد تقي الآملي رحمة الله عليه، غفلات المعصمة لأهلها كما والإحرام.
الطاقة ذيولة أو مطلق القابلية،
الطاقة الفيزياوية أنواع وأقسام عجيبة، طاقات إشعاعية ضوئية، طاقات مغناطيسية، طاقات ميكانيكية، طاقات محركة، طاقات ممانعة، طاقات صوتية، طاقات كانوا يظنون طاقة خمس ست سبع، الآن رأوها مئات آلاف الله غير مكتشفة، بعض كثير منها غير مكتشفة، وعجيبة دي علامة الطاقة. الطاقة النووية طاقة تختلف، طاقة النيترون تختلف، طاقة البروتون تختلف، طاقة الإلكترون تختلف، السحب الطاقية في الذرات تختلف. أوه عجيب، عالم عجيب. الأكتوبلازم اللي هو جسم الإنسان الأصلي الدنيوي اللي ما يشاهد اللي يسمونه الروح البخارية، طاقة بس من نوع آخر، طاقة خاصة تتولد من الدم. فالمقصود أن جسم الجن طاقة كهرومغناطيسية، كهربية ومغناطيسية، تبديل الطاقات الآن من مغناطيس إلى حركة، من حركة إلى مغناطيس، هي الموجود في التوربينات، تبديل الطاقة الشمسية من طاقة شمسية إلى طاقة كهربائية، تبديل الطاقات الآن في العالم، عالم من العوالم عجيبة. فالطاقات برمتها على اختلافها، أشعة بنفسجية وفوق البنفسجية، وأشعة حمراء وتحت الحمراء، وأشعة وأشعة ليزرية وأشعات، أو ما شاء الله من الطاقات غير المرئية، غير مرئية، وهي أعظم من قدرات الأجسام الجامدة، أعظم منها ديك الطاقات الغير مرئية. الهواء الآن طبعا جسمه لكن غير مرئي، يتكثف يصير مرئي، ولا هو متبدد الآن غير مرئي، غير المرئيات من الأجسام إلى ما شاء الله. الطاقة لها مدى يعني مقدار، مديات لها مدى، لما يكون لها مدى، مدى جغرافي طول وعرض وعمق. الآن شعاع ضوء معين عجيب، لكن مهما يكون له مدى، مدى جغرافي. المغناطيس حول الأرض له مدى، تخرج عن هذا المدى تفقد القوة المغناطيسية. أجسام خلق رفع السماء بغير بعمد، بغير عمد ترونها، لا بغير عمد
بل مطلق.
يقولون النفي والنهي يرجع إلى ماذا؟ إلى القيد لا المقيد. بغير عمد ترون، يعني عمد ترونها ما موجودة، لكن عمد لكن غير، لا غير مرئية، كل هذه عمدة. فإذا عالم الطاقة جسم، الصوت جسم. لذلك أنت تشوف الآن إذا تجي لذلك الصوب الصوت يختلف، يعني جسم الصوت يروح مكان آخر، الدوائر الصوتية تذهب إلى مكان آخر. الضوء أيضا جسم الأجسام، بس جسم فلسفي المقصود عنده، ليس جسم فيزياوي. الجسم الفيزياوي الطاقة المتكثفة تسمى جسم، إذا كان متبددة لا تسمى جسم. هذا تداخل واشتباه وتمازج الاصطلاحات في العلوم التجريبية الطبيعية والاصطلاحات في المعارف فلسفية وأحيانية غيرها، دوما موجود الاشتباه، دوما ماذا؟ موجود. عمدة روايات تأويل أهل البيت كما يصرح بذلك العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره، أن أهل البيت تريد أن تقول المعاني المصطلحة في عالم الطبيعيات، عالم نشأتكم الأرضية، لا تتوهمون ولا تظنون أن المعاني الموجودة في عوالم أخرى بنفس المعنى. اشتباك واشتباه الاصطلاحات هو الذي يسبب الخطأ والتشبيه والغلط في المعارف، هو الذي ينشأ منه المتشابه، هو الذي ينشأ منه المتشابه. فإذا الجسم، الجسم أي جسم؟ ليس الجسم في باب العلوم الطبيعية التجريبية سواء القديمة أو الحديثة، اللي هي الحس دائما، المادة هي التي تسبب إحنا نصير حسيين، نصير ماديين، نصير طبيعيين، نصير فيزياويين، نصير كيميائيين، نصير من قبيل علماء الأحياء. لا، هذه كلها موجودات جسمية نازلة بحسب عالم الطبيعة تسمى جسم. أما الجن أو الملائكة أو كذا أو عوالم أخرى بحسب العلوم التجريبية لا يسمونها ماذا؟ أجسام، لكن بحسب باب المعارف أو قل فلسفيا لأي مدرسة من مدارس المعارف، أو قل الجسم في باب المعارف، الجسم في باب المعارف ليس خصوص الجسم الطبيعي. كل ما له مقدار وطول وعرض يسمى جسم، ولو كان غير مرئي، ولو كان عظيم، ولو كان هائل، ولو كان فلان فلان، ما دام له مقدار طول وعرض وعمق يسمى جسم. الآن عالم الآخرة غير مرئي بالنسبة إلى البرزخيين، يعني بالنسبة إلينا البرزخيين غير مرئيين، هم يرون ونحن لا نراهم. عالم الآخرة غير مرئي لعالم البرزخ، أجسام بس غير مرئية، هم يرون أهل البرزخ وأهل الدنيا، وأهل الدنيا لا يرون أهل البرزخ، وأهل البرزخ لا يرون أهل الآخرة. وليكن بس لأنه ليس بجسم، جسم أكثر شفافية أكثر لطافة، غير مرئي غير مرئي. درجات، هو البرزخ حتى في درجات، البرزخ درجات، لا تظن أن كل أهل البرزخ في درجة واحدة، بعضهم سفليين بعضهم علويين بعضهم متوسطين بعضهم بعضهم لهم حالات يصعد وينزل. اي طبعا أهل الشرخ بعد واضح سفليين، أهل حتى الخير هم على درجات ليسوا على درجة واحدة.
هذه المكافأة التي
هي أصحاب الكرامات يعني، حتى المرتاضين الهنود حتى يمكن يرون في انقطاع، وإنما لا يرونهم بعينهم الشحمية وإنما يرونهم بعينهم البرزخية. الإنسان إذا يركز وإذا تريد تركز ترتاض تصير مرتاض، أنت جنابك تصير مرتاض، تتركز عند حالة السنة مو النوم. ها السنة متى تجيك؟ السنة قبل النوم أو بداية اليقظة من النوم، هي يسموها حالة إيش؟ السنة، تسميها سنة منة تنة. هذه الحالة، هذه الحالة حالة برزخية، حالة نزول وهبوط. انت تركز عليها شوية بس ليس عندك مضاعفات، ركز عليها تلتفت الى العين البرزخية. مرة ذكرت لكم مثال يعني، الان في قلبك نادي بصوت مو الان صوتك اللحمي، بصوت قلبك نادي الله اكبر، يعني يطبق لسانك ونادي بصوت عالي الله أكبر، تسمعه لو ما تسمعه؟ مو هذه الأذن، إيه؟ تلك الأذن يسموها أذن برزخية. تكلم واجد. تلك يسموها أذن برزخية وتسمى لسان برزخي. الأذن البرزخية واللسان البرزخي ما يعني ما تكون معطلة عندما تستيقظ، وإذا تركز عليها تسمع أكثر وأكثر أشياء كثيرة تسمع بدون ما تهلوس. طبعا من باب المزاح أقولها، لأنه قد واحد دخل في القضايا يهلوس بعد بدون ما يهلوس الإنسان، يسمونها أذن برزخية ولسان برزخي، حديث النفس ما شابه ذاك. هاي بلها باب عند قدرة عين البرزخية وهو يقظان أيضا شغالة، وقد تكون عين بعد دنيوية بس شفافة يسمع ويرى فيها ولم يجرى البعض. طبعا له فيه هناك عين ولسان وأذن أخروية، هذه عاد ما تصير شغالة دائما، هاي في النوم العميق جدا إذا كان واحد إنسان صافي جدا صفاء قد يسمعها ويرى. أنا أعتذر اليوم لأن على موعد مع بعض هاي مؤسسات كذا، فصروا علي فاعتذر أن أنهي البحث إلى هذا الوقت، وإلا نعم أي فكل يوم نزيد على الوقت، اليوم على وقت، وصلنا على محمد وعليه الصلاة والسلام.